بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء من قراءة كتاب أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لتقي الدين محمد ابن علي ابن دقيق العيدي المالكي الشافعي. وهذا الكتاب هو شرح لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في كتاب باب المذي حتى انتهى بنا أو انتهت بنا القراءة إلى الحديث الثالث في هذا الباب، والحديث 25 من جملة أحاديث كتاب العمدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. الكلام عليه: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، هل يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل، بل يكفي فيه الرش والنضح. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قولها ولم يغسله، والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأول الحديث.
طيب، جزاك الله خير. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. قال المصنف: الكلام عليه. وكعادة المصنف أنه يتفنن في ذكر مداخل شرح الأحاديث، وهذه إحداها. وقبل أن نشرع في قراءة ما ذكره المصنف في هذا المقام أو في هذا الموضع، لعلنا نشير إلى أن هذا الحديث وهذه المسألة على وجه التحديد، وهي مسألة بول الصبي وبول الجارية أو بول الصبية، أذكرها مقدما لأن المصنف لن يتعرض لها في ثنايا كلامه. وهذا كما ذكرنا سابقا أننا نركز على ما يتعلق بأصول الفقه ونحوه. وهذا الحديث وهذه المسألة على وجه التحديد يذكرها أهل الأصول في باب القياس، يذكرها أهل الأصول في باب القياس في الخلاف بين القائسين الذين يقولون بالقياس والمانعين له. فالمانعين للقياس الذين منعوا القياس قالوا أو ذهبوا إلى أن كثير من مسائل الشريعة قد وجدوا أن الشريعة قد تخالف بين المماثلات وتساوي بين المخالفات المختلفات أو تسوي بين المختلفات. قالوا تتبعنا مصادر الشريعة وأحكام الشريعة وفروع الشريعة فوجدنا في كثير منها أن الشريعة قد أتت بأنها تخالف بين المماثلات المتماثلات وتسوي بين المختلفات، وهذه إحداها، فإن الشريعة قد خالفت بين المتماثلين وهو بول الصبي وبول الكبير، فجعلت بول الكبير نجسا نجاسة مغلظة، وجعلت بول الصبي لمن لا يقول بنجاسته أو من قال بأنه نجس لكنها نجاسة مخففة. كذلك فرقت الشريعة بين بول الصبي كما سيأتي بعد قليل، بين بول الصبي وبول الجارية وبول الصبية أي الطفلة الصغيرة، فأوجبت النضح في بول الصبي وأمرت بالغسل في بول الجارية أو في بول الصبية. فيوردون هذا الحديث وهذه المسألة من ضمن مسائل كثيرة من فروع الشريعة على أن القياس لا يأتي في هذا الموضع، وإلا لو أوردنا القياس لسوينا بين المتماثلات وهو بول الصبي وبول الجاري لا فرق بينهما، لكن جاءت الشريعة في هذا الموضع تعبدا ففرقت بين هذه المتماثلات. كذلك فرقت بين بول الصغير وبول الكبير فجعلت بول الكبير نجاسته مغلظة وبول الصبي لمن قال لأنه غير نجس أو بأن نجاسته مخففة. فيوردون هذا الحديث وهذه المسألة استدلالا على رد القياس أو على منع القياس، وأن الشريعة في جملتها وفي وأكثر أحكام الشريعة مبناها على التعبد. هذه مقدمة أوردناها لصلة هذه المسألة أو صلة هذا الحديث بأصول الفقه. قال المصنف رحمه الله، ولاحظوا أن المصنف جمع بين الحديثين، في أغلب الأحاديث يذكر الحديث ثم يشرحه ويذكر الحديث الذي يليه ثم يشرحه، لكن في هذا الموضع وغيره من المواضع جمع بين الحديثين وكأنه رأى أن معناهما واحدا أو متشابها إلى حد كبير. قال اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته، يعني اختلفوا هل هو طاهر أو نجس. ثم أخذ المصنف في بيان أقوال أهل العلم في نجاسته، ولم يتعرض فيما وقفت لم يتعرض البتة إلى من قال بطهارته والخلاف فيه ونحوه. وأعزو هذا إلى أمرين، إما أن يكون نسيانا وذهولا، يعني أثناء الإملاء يملي فقال اختلفوا على من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسة فاستطرد، لأن الخلافة القائلين بالنجاسة أكثر، فاستطرد في ذكرها ثم نسي أن يعرج على مسألة من قال بطهارته. هذا الاحتمال الأقوى عندي. والاحتمال الثاني أن يكون المصنف رأى أن الخلاف في من قال في طهارته خلاف مرجوح، خلاف ضعيف جدا، فتعرض ذكره عرضا هكذا ثم استطرد في ذكر من قال بنجاسته، فلعل هذا هو السبب، وإلا ما تعرض البتة من خلال من كلامه أبدا إلى من قال بطهارته والقائل به. وطالما أنه لم يتعرض حتى لا أنسى، نقول هناك من عزى أو من قال أو من رفع إلى الشافعي القول بأنه يقول بطهارة البول، طهارة بول الصبي، من قال بطهارته. وكذلك نقل عن أحمد ذلك، لكن أصحابهما نفوا ذلك نفيا شديدا، يقولون أبدا، لأن من نسب هذا القول إلى الشافعي أنه يقول بطهارة بول الصبي، من نسب إليهم المالكة طائفة من المالكية القرطبي والقاضي عياض ونحو وغيرهم، لكن النووي يقول أبدا، وأهل المذهب أعلم بمذهبهم، لا يوجد في مذهبنا قول أن الإمام الشافعي يقول بهذا، بل نقل النووي الإجماع على أن بول الصبي نجس، طبعا لكن نجاسته مخففة، أن بول الصبي نجس، وتعقبه بعض الشافعية منهم ابن الملقن، يعني قالوا أما المبالغة في دعوى الإجماع فليست صحيحة، يوجد يعني من قال بطهارة البول لكنه قول مرجوح وقول ضعيف. قال أحدها في طهارته أو نجاسته، قال ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، في أنه نجس، وربما يعني قول هذا لا تردد يعني إشارة إلى من نسب إلى الإمام الشافعي القول بطهارته. قال ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، كيف يطهر، هل يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل، بل يكتفى فيه بالرش والنضح، أن ينضح بالماء، يرش بالماء، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يكتفى فيه بالرش، يعني هذا الخلاف في من قال بنجاسته، جمهور أهل العلم قالوا يكتفى بنضحه ورشه. قال وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب غسله كغيره من النجاسات. قال المصنف والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لأن سياق الكلام لو أراد الراوي أن ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال نضحه ورشه، في رواية ورشه، لكنه عقبه بقوله تأكيدا ولم يغسله، بمعنى هذا هذه رتبة ما بين يعني دون الغسل، فنفت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أثر هذا البول، فقال الحديث ظاهر في من قال أنه يكتفى بالرش والنضح، لا سيما مع قولها ولم يغسله. طيب القائلون بوجوب الغسل أن يغسل بول الصبي، قالوا اتبعوا في هذا القياس، فقاسوا هذا البول على سائر النجاسات، فإذا كان الأمر كذلك يغسل كغيره من النجاسات، لا فرق بين هذا البول، بول الصبي وبول الكبير وبول سائر الحيوانات، فكما أنه يجب فيها الغسل كذلك في بول الصبي يجب فيه الغسل. إذن الآن تعارض ظاهر وقياس، ظاهر حديث وقياس، هؤلاء قالوا قاعدة الشريعة أن النجاسات لا تزال إلا بغسل، إلا أن تغسل، هذا هو القياس. طيب هذا الحديث ظاهره أنه لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم أثر البول، يحتاجون في هذا إلى أن يؤولوا هذا الحديث على معنى آخر، وإلا ما يتم، لا يتم أن تقدم القياس على هذا الحديث، وإلا أن تأتي بتأويل يخرج هذا الظاهر عن ظاهره، لذلك احتاجوا إلى تأويل، فقال وأول الحديث، احتاجوا إلى أن يؤولوا الحديث، وإلا يأتيها هنا تقديم القياس على الحديث لا يصح، إلا اللهم إذا كان للحديث تأويل آخر فحينئذ لا بأس أن يقدموا القياس، فأخذوا في تأويله، لكن تأويلات كما سيبين المصنف وكما سيظهر من خلال بادي الرأي وبادي النظر أنها تأويلات بعيدة ضعيفة. وإن كان لا بد أيضا من إشارة إلى قاعدة عند أهل الأصول يذكرونها في باب الظاهر والمؤول، والظاهر والمؤول هي من مباحث أصول الفقه، ونازع في ذلك بعض الأصوليين كصاحب القواطع، كصاحب القواطع ابن السمعاني، قال أبدا الظاهر والمؤول هذا من علم الفقه ومن علم الخلافيات، لكن هذه فائدة سقناها يعني عرضا. الظاهر لا بد أن كل حديث لا بد أن يحمل على ظاهره، بمعنى الألفاظ كل لفظ لا بد أن تحمله على ظاهره. وعندنا شيء اسمه مؤول بمعنى تأويل الحديث، أي صرفه عن ظاهره. صرف الحديث أو صرف النص عن ظاهره لا بد من دليل، لا بد من دليل أو من قرينة تكون هذه القرينة مقبولة ومسموعة وجيدة حتى تقبل في حمل أو في مخالفة ظاهر هذا الحديث. لذلك أهل الأصول في ذلك الموضع يوردون أمثلة، يقولون هناك تأويل بعيد، وهناك تأويل متوسط، وهناك تأويل قريب. فإذا كان التأويل قريب فإنه لا بأس حينئذ أن نحمل ظاهر الحديث على هذا المعنى المراد، على تأويله الآخر. لكن إذا والمتوسط أحيانا موضع أخذ ورد، لكن إذا كان ضعيفا إنما يذكر في حلقات العلم كأمثال هذه الحلقات من باب الفائدة، حتى يتبين أحيانا أن بعض أهل العلم ربما يعني نصرة للمذهب، وربما غفلة، وربما لقلة اطلاع على ونحوه، ربما يحملون ظاهر الحديث على معنى بعيد. فقال المصنف هنا احتاج هؤلاء في حمل هذا ظاهر الحديث على معنى النضح، على معنى الغسل، وقول رواة الحديث لم يغسله، احتاج إلى تأويل. نعم.
وقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه كغيره، وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول، وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمي الأبلغ غسلا والأخف نطحا. واعتل بعضهم
قولها لم يغسله، قالوا نحن نؤوله بمعنى لم يغسله غسلا مبالغا فيه، لم يغسله غسلا مبالغا فيه، فاحتاجوا في هذا المقام إلى تقدير، قالوا لم يغسله بمعنى لم يغسله غسلا مبالغا فيه. فلذلك قيل أن القياس يقاس بول الصبي على سائر الأبوال، فكما أن بقية الأبوال تغسل، ولم تتعرض تلك الأحاديث لمسألة المبالغة أو غير مبالغ أو لم يبالغ، فهو هنا المقصد لم يغسله غسلا مبالغا فيه. قال المصنف وهو أي غسلا مبالغا، وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، يعني هذا الكلام هذا التأويل يخالف ظاهر هذا النص، وهذه المخالفة تحتاج إلى قرائن حتى يدعموا فيها قوله. يعني تقول لم يغسله غسلا مبالغا فيه، لو أرادت عائشة رضي الله عنها أو رواة الحديث لقالوا ذلك لم يغسله غسلا مبالغا فيه، أو غسله غسلا خفيفا أو نحو. لكن رواة الحديث قالوا لم يغسله، فما الذي سوغ لكم أن تحملوه على هذا التقدير فتقولوا لم يغسله غسلا مبالغا فيه؟ قال لذلك قال المصنف هذا مع مخالفته للظاهر يحتاجون أيضا إلى هذا التأويل إلى ما يدعمه. قال والذي يبعد هذا التأويل، الذي يبعد هذا التأويل أن المقصود لم يغسله غسلا مبالغا فيه، ما ورد في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فقد جاءت أحاديث بمجموعها ترقى إلى أن تصح، تكلموا في إسنادها لكن بمجموعها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. إذن هذا الحديث يبعد هذا التأويل، بمعنى يجعله إن كان تأويلهم لم يغسله غسلا مبالغا فيه بعيدا، فما يزيده بعدا ويزيده ضعفا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية وبول الصبية. قال والموجبون للغسل لا يفرقون بينهما، يعني لا يفرقون بين بول الصبي وبول بول الصبي وبول الصبية. قال ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح هاهنا غير الغسل، يعني قول الراوي أو قول الراوية في هذا نضحه أن المقصود به غير الغسل، لأن المقابلة تقتضي المغايرة. إنما ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، فهذه المقابلة بين النضح والغسل تجعلنا نقطع أن النضح هاهنا غير الغسل، وهذا مما يزيد تأويلهم قولهم لم يغسله غسلا مبالغا فيه في غاية البعد، بمعنى زاد هذا الحديث تأويلهم بعدا وضعفا. قال وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما قال كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل. قال إلا استدراك، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول، وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل وهو إنما يفعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضح. قالوا لا بأس، هذا إنما ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية سمى الأخف نضحا والأكثر أو الأقوى غسلا. وطبعا هذه كما يقال مكابرة، يعني يسميها أهل الوصول بالمكابرة، وأهل الجدل وأهل الخلاف يسمون هذا بالمكابرة، وإلا المقابلة تقتضي المغايرة، نضح غسل، نضح هذا وغسل هذا، حتى عند العام لا يحتاج حتى إلى 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 كبير فهم أو إلى عظيم نظر لتعرف أن هناك فرقا بين النضح وبين الغسل. لكن أورده المصنف قال إلا من باب الاستدراك، وربما يعني يريدون هذا كمخرج من هذا التأويل الضعيف، فيحملون النضح على الغسل الأخف والغسل على الغسل الأشد. واعتل
بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرة، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها، وهذا ضعيف لوجهين.
قال اعتل، يعني ايش اعتل؟ يعني ذكر العلة، استنبط العلة أو ذكر علة لهذا الحكم. قال: اعتل بعضهم بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية الجارية يقع منتشرا، فلما وجدت هذه العلة أو فرق أو وجدوا أن هذه العلة تختلف بين بول الصبية وبول الصبي، قالوا لذا احتاج الأمر في بول الصبي أن ينضح، لأنه في موضع واحد، وبول الصبية لما كان منتشرا احتاج الأمر إلى غسله. قال: فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي. طبعا هذه العلة يا أحبتي علة مشاهدة واقعة، يعني لا شأن لها بالعلم، لكني والله استدرك عليه، يعني العكس هو الذي أراه صحيحا، يعني بمعنى أن الصبي هو الذي بوله ينتشر، ويعرف ذلك من رزق بصبيان وبنات، يعرف ذلك أن بول الصبي إذا بال الصبي الصغير فإنه لا يترك موضعا إلا ويصله، لا يترك موضعا إلا ويصله، يعني أحيانا على الوجه وأحيانا على الثوب وأحيانا على كذا، على خلاف بول الصبية والجارية فإنه في الغالب هو الذي يقع في موضع واحد. فلا أدري هل صبيان أول غير صبيان الآن، ربما، أو أن الأمر ربما، يعني صبيان أول ربما كان يعني بول الصبيان أولا يقع في موضع واحد، وصبيان الفتيات أو الجاريات أو الصبيات يعني يختلف، أو أن يكون صاحب هذا القول ما تزوج ما عنده أولاد فرمى هذه العلة هكذا، أو أن يكون سبق قلم، لا أدري والله. لكن في كل الأحوال هذه علة يعني مبناها على المشاهدة، فإن تعقبنا أهل العلم فيه فلا تثريب علينا، نقول العكس هو الصحيح، بول الصبي هو الذي يترشرش هو الذي ينتشر، أما بول الجارية فلا أعرفه ينتشر. فعلى كل حال نذكرها كفائدة. قال: وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل ما زال السجال. طب احنا قالوا النضح نحمله على الغسل، مع أنه في رواية صحيحة فرشه، يعني رواية نضح ينضحه، وهناك رواية في الصحاح أيضا فرشه، بمعنى يأخذ الماء ويرشه على الموضع. لكن على كل حال هؤلاء الذين كل همهم أن يحملوا لفظ النضح ها هنا على الغسل حتى يستقيم القياس، ويقولون قياسنا ما خالف نصا قسناه على سائر النجاسات يغسل، فالنضح نحمله ها هنا على الغسل. طيب كيف حملته على الغسل؟ قالوا: قد ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، وأشار إليه المصنف ها هنا، ولمن كانت عنده نسخة للصنعاني، الصنعاني يعني أورد حديثا في مسند قال لعله هو، فإن لم يكن هو فابحثه، لكن الحديث الذي أورده الصنعاني في 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 حاشيته ليس هو المقصود، بل الحديث الآتي هو المقصود. الحديث هذا رواه الإمام أحمد، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه يعني صححه البوصيري وطائف من العلم، ومن المتأخرين ضعفه الألباني، فعلى كل حال نذكره كشاهد. قال: إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح البحر بناحيتها أو بجوارها، ينضح البحر بجوانبها. قالوا: النضح ها هنا بمعنى الغسل، ورد في لفظ الشريعة أن النضح يأتي بمعنى الغسل، فنحمل أيضا هذا اللفظ الوارد في هذين الحديثين نضح على معنى الغسل، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن كما ذكرنا أولا هذا الحديث فيه مقال، ثم على فرض صحته ليس المقصود به ينضح البحر بناحيتها بمعنى أن البحر يغسل جوانبها جوانبها، ما يتصور أن البحر يغسل الشواطئ أو يغسل جوانبها، لكن المقصود بهذا الحديث أنه بجواء من علامات هذه المدينة أو علامات هذه البلدة عمان أنها بجوار هذا البحر أو بجوار بحر أو على ساحل بحر، على ساحل بحر، وليس المقصود أن البحر يغسل جوانب أو شواطئ هذه البلاد أو هذه المدينة. فحملها على معنى الغسل، أولا نقول الحديث ما صح أو فيه مقال أقل الأحوال فلا يستشهد به، ثم على فرض صحته نحمله على معنى وصف لهذه المدينة أن البحر يضرب أو هي بجوار هذا البحر. قال: وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها. قال المصنف: وهذا ضعيف لوجهين، ثم ضعف أيضا هذا التوجيه. نعم.
أحدهما قولها ولم يغسل، والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه. ففسر بعض أصحاب الشافعي النطح أو الرش المذكور في بول الصبي، فقال: ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف، والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبية وبين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه.
ضعف هذا التوجيه، هم قالوا النضح بمعنى الغسل لورود هذا الحديث، ذكرنا الوجهين في تضعيفهما آنفا، والمصنف أيضا ضعفه من وجهين آخر. قال: هذا ضعيف أولا لأن الحديث رفع هذا المعنى فنضحه على ثوبه ولم يغسله، فما يتصور فنضحه وغسله، إذا قلنا نضحه غسله ولم يغسل ما يستقيم الكلام. إذا أردتم حمله على الغسل فغسله لكن لم يغسل ما يستقيم المعنى، فقال هذا التأويل بعيد لهذا الوجه. إذا حملتموه على معنى الغسل تعارض الحديث، نضحه بمعنى غسله لم يغسل، فوقع التناقض ها هنا وهذا بعيد. قال الثاني في التفرقة أو في أن هذا التأويل بعيد، التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه، أي ما ذكرناه سابقا، فلذلك استبعد المصنف أو ضاعف المصنف هذا التأويل حتى وإن أرادوا حمل معنى النضح على معنى الغسل. يبقى ما المقصود بالنضح والرش عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة؟ قال: وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح والرش المذكور في بول الصبي، فقال: ومعنى الرش أن يصب عليه الماء، أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. هذا ماء موضع النجاسة إذا وقع كرمكم الله البول على، قال: أن يصب الماء صب، أو أن يغمر طرف الثوب أو الثوب في الماء من غير أن يعصر، من غير أن يعصر. عند الشافعية والحنابل هذا المقصود، إما أن يصب أو أن يغمر في الماء من غير عصر. لكن ابن القيم يقول هذا يعني غمره بالماء وصب الماء يخالف ظاهر الحديث بالنضح، أنه نضح وأنه رش، وهذا صحيح، لأنه ما الفائدة إذا كانت هذه جاءت رخصة، نضحه بالماء والرش هذه رخصة، تقول اغمس أو اغمر ثوبك أو ما وقعت فيه نجاسة الصبي في الماء من غير أن تعصره لزاد البلاء بلاء. لذا قال ابن القيم قال هذا يخالف ظاهر الحديث، فإن الحديث سيق رخصة للناس، والرخصة فيها تخفيف، فيها معنى التخفيف، فلا يتعدى ما ورد في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يرش رشا بحيث يغلب على موضع النجاسة الماء من غير أن يغمر ومن غير أن يصب عليه الماء صب، وهذا فيما يظهر هو الصواب إن شاء الله تعالى. إذا وقعت النجاسة يصب أو يرش الماء، يرش الماء بحيث لا يبقى أثر لهذه النجاسة. قال ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وأصر الثوب كان يحكم بطهارته. قال والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف، يعني هل الحكم في بول الجارية هو نفس الحكم في بول الصبي؟ خلاف عند الإمام الشافعي. وقد نقل عن الإمام الشافعي قوله إني لا أعلم في السنة تفرقة بينهما، يعني بين بول الصبي وبول الجارية، فاختلف أصحابه في ذلك ما المقصود، يعني في عدم التفرقة. الحافظ البيهقي يقول لعله لم يصح عند إمامنا هذه الأحاديث في التفرقة التي سقناها قبل قليل، في التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية، مع أن البيهقي يقول بمجموع هذه الطرق صحت الأحاديث، صحه غير واحد من أهل العلم، فلعله لم يصح. لكن المتأخرين والمحققين من مذهب الإمام الشافعي يقول بل قوله هذا أنه لم يعرف العلة، يعني في التفرقة لا بمعنى الحديث، لم يعرف العلة في التفرقة بين بول الصبي أنه ينضح وبول الجارية أنه يغسل، وإلا فالمذهب الصحيح في المذهب عند الشافعي أنه يفرق، بمعنى أن بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل. فقول الإمام الشافعي لا أعلم في السنة، بمعنى لا أعلم تفرقة في السنة، بمعنى لا أعلم العلة في التفرقة بين هذا وذاك. قال والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف، وقلنا أن الخلاف موجود في مذهب الشافعي، لكن المذهب الصحيح أنهم يفرقون بين بول الصبي وبول الجارية. قال والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه، وهذا الذي يذكره أو يقول أهل الأصول، هل هذا الحديث أو هذا الحكم معقول المعنى أو هو من قبيل التعبد، يعني غير معقول المعنى؟ وهذه مسألة يذكرها أهل الأصول في باب القياس، بعض الأحكام يقولون هل هي معللة، بمعنى يمكننا أن نقف بإزاء هذه النصوص ونحاول أن ننظر فيها وأن نستنبط من هذه الأحاديث بعض المعاني التي ربما تبين المراد وتبين الحكمة من هذا الحكم، أو أن يقال لا والله هذه مسألة تعبدية، يعني نلحقها بالتعبدات التي وردت في الشريعة، اختلف أهل العلم فيها. منها ما ذكرناه قبل قليل عن الإمام الشافعي، إن صح هذا التأويل أن الإمام، وحسبك إذا قال الإمام الشافعي قال والله ترى هذه مسألة تعبدية، ما تبين لي العلة في التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية. نعم تقرأ.
وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه، منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها ما هو قوي، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنطق دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة. وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء.
قلنا الخلاف، هل هذا الحديث معقول المعنى بحيث يستنبط منه، أم أن نلحقه بالتعبدات؟ قال المصنف: وقد ذكر في معنى التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية وجوه، قل منها ما هو ركيك جدا ساقط ما يلتفت إليه. ومن أمثلة هذا الساقط، وإن لم يذكر المصنف لكن نذكره من قبيل الفائدة، ما ورد على عن بعضهم قالوا: الفرق أن الغلام أو الصبي في أصله مخلوق من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم، فناسب أن يغسل بول الجارية وأن ينضح بول الصبي. لكن هذا كما ذكر المصنف ولعله أشار إلى هذا معنى، يعني علة مستنبطة ركيكة في غاية الركاكة ولا يلتفت إليها، ولا يلتفت إليها. وآخرون منهم ابن القيم حاول في هذا المقام أن يوجد تفرقة تعليلا، بمعنى نجد علة لهذا الحكم في التفرقة بينها، فذكر ثلاثة علة، بعضها موضع نظر والله أعلم. منها ما ذكره المصنف هنا، أنه لما كان الصبي أكثر حملا لحب الأبوين للصبيان من الأولاد أكثر من الإناث، فيكثر حمله، فلذا عمت به البلوى، فناسب أن تأتي الرخصة في بول الصبي دون بول الصبية. نقف عند هذا الذي ذكره المصنف وذكره أيضا ابن القيم. نقول: ترى العلة الغالب في حمل الصبي مو فقط من أجل المداعبة، يعني الملاعبة والمداعبة قد تكون، لكنها قليلة بجوار حمل الصبي للإرضاع وللعناية وإن كان مريضا ونحوه، هذا هو الأغلب والأكثر، هذا هو الأغلب والأكثر في حمله. وهذا يستوي فيه الصبي والصبية، يستوي فيه الصبي والصبي. الطفل في العامين الأولين يحمل كثيرا باعتبار الإرضاع والإطعام والتنظيف والرعاية ونحوه أكثر من كونه يحمل مداعبة وملاعبة وملاطفة، فلذلك الحمل الأول لا يختلف فيه الصبي والصبية. لذلك حتى وإن يعني إن استظهره المصنف وقواه، لكن يعني في هذا التأويل فيه شيء، أو هذا التعليل في نفسي منه شيء. طب هذا أولى التعاليل. ذكر ابن القيم تعليلا آخر، قال: أن الصبي إذا بال يترشرش، وصدق في هذا، قال: أن الصبي إذا بال يترشرش، بخلاف بول الأنثى. والآن والله عنت لي، قلت لعل الآن ربما كان يعني فيما نقله المصنف سبق قلم، إما أن يكون سبق قلم أو أن يكون خطأ في بعض النسخ، ولعل الإخوة في نسخهم هكذا عندكم جزاكم الله خير، بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وهكذا كلها النسخ عندكم. على كل حال، إما أن يكون سبق قلم أو أن يكون بالتأويل الذي ذكرناه، صبيانهم يختلفون عن صبيانهم، لكن تأويل ابن القيم يقول: بول الصبي يختلف عن بول الصبية أو بول أنه يترشرش، فلذلك الحاجة إلى الرخصة أشد، فناسب أن ينضح وأن يرش عليه بخلاف الغسل. وإلا لو أمر بغسل بول الصبي الذي يترشرش ما بقي شيء. وهذه علة فيما يظهر يعني مقبولة جيدة. والأخرى الثالثة، التعليل الثالث الذي ذكره ابن القيم، قال بول الأنثى أنتن من بول الصبي، فناسب أن يغسل بول الأنثى أو بول الجارية وأن ينضح بول الصبي. وهذه الثالثة يعني لمن يعرف عنده صبيان ما تستطيع أن تحكم بها، لكن مما لا شك فيه أن سبحان الله حتى الكبار أن بول الرجل يختلف عن بول الأنثى، بول الرجل يختلف، وكذلك في الصبيان الصغار. لكن أنتن غير أنتن ما أستطيع، يعني لا يجزم بهذا. في كل الأحوال هذه بعض التعليلات ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، يعني في ذكر التعليل في التفرقة، بعضها موضع نظر وبعضها ربما يقبل. ومن باب الفائدة نذكر أن لابن القيم كتاب طيب جيد يتعلق بأحكام المواليد وأحكام الصغار، احرص جزاك الله خير على أن تقتنيه، تحفة المولود بأحكام المولود. لكن الأقرب والله أعلم، وحسبك بالإمام الشافعي، لا سيما أن كبار أصحابه حملوه على هذا المعنى، أن هذا التعليل هو أقرب إلى أن يكون تعبديا منه إلى أن يكون معقول المعنى. نقول هذه مسألة تعبدية هي أقرب من كونها معقولة المعنى، لكن ما ننكر على من حاول يعني استخراج بعض المعاني أو استنباط بعض التعليلات من هذه التفرقة، بعضها مقبول، يعني لا سيما الثاني في قضية بول الصبي أنه يترشرش وبول الصبي لا يترشرش، ربما يناسب الرخصة في هذا الموضع. ومن هذا الحديث أيضا استدل المالكية على وجوب الدلك. المالكية عندهم أن الوضوء والغسل لا بد من دلك الجسم، أما مجرد يعني ورود الماء على العضو المراد تطهيره لا يكفي. واستدلوا بهذا الحديث، قال وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء، من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء. قالوا ترى أن يعني قولها أتبعه بماء بمعنى أوصله ماء ولم يغسله، فمعنى ذلك أن الغسل شيء زائد على مجرد إيصال الماء. وهذا الأمر زاد، وإن لم يذكره ابن دقيق العيد لكن ذكره في شرح الإلمامي، قال لا بد من الدلك، استدلوا بالدلك، قالوا إذا كان مجرد وصول الماء يعني مجزئ لما لكان يعني قول الراوي لم يغسل لا معنى له، لكن قول الراوي لم يغسله معنى ذلك أن مجرد إيصال الماء لا يكفي. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نأخذ الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، فإن العربية كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول. وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر، وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره، لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. انتهى الحديث. قاعدة أصولية أو فائدة أصولية، يعني قبل أن نشرع ذكرها ابن دقيق العيد في شرح الإمام ولم يذكرها هنا، واستدل بهذا الحديث على جواز استعمال المعنى في حقيقته ومجازه. استدل ابن دقيق العيد بهذا الحديث على جواز استعمال المعنى أو اللفظ في حقيقته ومجازه، وهذه قاعدة أصولية، أن الأصل أن يستعمل اللفظ في حقيقته، الأمر استعمل في الوجوب، مجازه الندب. وقس على ذلك، النهي الأصل استعماله في حقيقته وهو التحريم، ومجازه وهو الكراهة إلى آخره. لكن قال هذا الحديث دل على أنه يستعمل أيضا الأمر في حقيقته ومجازه. كيف؟ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يريقوا على بوله بذنوب من ماء، فإن النجاسة تزول بأقل من هذا الذنوب، تزول النجاسة بأقل من هذا الذنوب، ما زاد من ماء في هذا الذنوب فيكون من قبيل الندب، زيادة طهارة، وإلا بأقل يعني بنصف الذنوب أو بثلثه أو بأكثر من النصف قليل تزول النجاسة، وما زاد عن ذلك يكون من قبيل زيادة التطهير. فدل هذا الحديث على أن الأمر قد يحمل على حقيقته وهو الوجوب، وعلى مجازه وهو الندب. ذكر هذا الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام، ذكرناه كفائدة. قال ابن دقيق العيد: الأعرابي هاهنا منسوب إلى الأعراب وهو جمع، والغالب أنه يقصد به سكان البوادي، فيقال أعرابي بمعنى سكان البوادي. والغالب أن سكان البوادي على فطرتهم، وربما كانت فيهم جلافة ونحوها، لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون زيارة الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيهم جرأة على السؤال، فيتجرؤون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فقال: ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، لما لم يقل دخل عربي؟ فوقعت النسبة إلى الجمع أعرابي، فقيل: لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه لو نسب إلى واحد عربي، إلى الواحد وهو عرب، لقيل عربي فيشتبه المعنى، لأن العربي هو المنسوب إلى ولد إسماعيل، والمقصود بالأعرابي هنا هاهنا بمعنى من سكن في البوادي بعيدا عن المدينة، فأرادوا التمييز بين العربي والأعربي. هذا معنى لغوي ساقه المصنف في هذا المقام. قال: وزجر الناس له من باب المبادرة إلى تغيير المنكر أو إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. فهذه من فوائده أن المنكر لا بد وأن يبادر المرء إلى إنكاره كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا وعلموا أن هذا منكر، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفي رواية مه يعني اتركوه، وفي رواية اتركوه ونحوها، لا لمعنى، لا بمعنى أن الذي فعله الأعرابي ليس بمنكر، لكن لاعتبار آخر سيأتي بيانه بعد قليل. نعم، قرأت. وفيها تنزيه،
وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره، لأنه إذا قطع البول أدى إلى ضرر بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته.
كم؟
وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه، قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول، فإن الرشاش لا ينتشر. وفي هذا إبانة عن جميل أخلاق النبي، عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولطفه ورفقه بالجاهل.
يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها، كل نجس ينبغي تنزيه المسجد عنه. ثم تأتي قاعدة تتعلق بمقاصد الشريعة، هي قاعدة طيبة نافعة غاية النفع، لا بد لطالب العلم بل لكل مسلم أن يستحضرها وأن يعلمها، ويوردها أهل الأصول ومن ألف في مقاصد الشريعة كالعز بن عبد السلام وغيره، يوردون هذا الحديث وأمثاله. طب أنت الآن عندك مفسدة، وهو بول الأعرابي في أطهر مكان وهو المسجد، هذه مفسدة. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مآلات زجره عن هذه المفسدة، وأن نهيه عن هذه المفسدة ستوقعنا في مفسدة أعظم، نهى الصحابة عنه. قال: هناك مفسدتان، أولا مفسدة طبية بنية، يعني تعود إلى بنيته، إلى بنية هذا الأعرابي، لأنه إذا نهي وفجع وقام الصحابة لنهيه، ربما أدى ذلك إلى حصر بوله فيتأذى جسمه. فرفقا بهذا الأعرابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجروه، قال: دعوه. إذن هذه القاعدة التي تسمى في أصول الفقه، وهو ارتكاب أخف الضررين أو أخف المفسدتين، عندك مفسدتان أن ترتكب أخفهما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، دعوه حتى. والمفسدة الأخرى هذه مفسدة طبية، الله أعلم، يعني هذا مبلغهم من العلم، هل هي صحيحة أم غير صحيحة الله تعالى أعلم، لكن المفسدة الأخرى صحيحة، أنه لو زجر فقاموا فزجروه فجفل وخاف، فربما أدى ذلك إلى أن يترشرش البول في أكثر من موضع. وأيهما أعظم مفسدة؟ أن تكون النجاسة في موضع واحد بحيث يمكن غسلها، أو أن تكون النجاسة في أكثر من موضع فيصعب حينئذ إزالتها. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخف الضررين أن يترك هذا الأعرابي حتى يقضي حاجته. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى أخبره أن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت لذكر الله عز وجل. وقال يعني في رواية: فدعا الأعرابي قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. لما رأى رفقه صلى الله عليه وسلم ولينه، ورأى يعني موقف أصحابه، قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فإذا دع هذه القاعدة عظيمة، وهي التي أشار إليه غير واحد من أهل العلم. قال: ترى معرفة المصالح، المصلحة من المفسدة، ترى هذه كل واحد يعرفها. والعز بن عبد السلام يقول: ترى يعني في موضع من كتابه قال: هناك من المصالح والمفاسد ما يعرفها الذكي والغبي، ما تحتاج إلى عظيم، وهناك مصالح ومفاسد لا يعرفها إلا الذكي. وأعظم هذه، أعظم هذا الفقه، أن يعلم أعظم المفسدتين فيرتكب أخفهما، وأن يعلم أعظم المصلحتين فيؤخذ بأعظمهما. وأشار أيضا إلى هذا ابن تيمية في مواضع من كتابه، قال: الفقه كل الفقه أن تعرف، أن تنظر إلى المفسدتين فترتكب أخفهما، وإلى المصلحتين فتأخذ بأعظمها. فهذه أيضا، هذا الحديث استدل به على هذه القاعدة المصالحية التي تذكر في باب القياس. والذنوب،
والذنوب بفتح المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأة أو قريبا من ذلك، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. والذنوب أيضا النصيب، قال الله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ولعلقمة: فحق لشاس من نداك نصيبه.
طيب، جزاك الله. هنا إشكال يعني لعل طلاب العلم يعني في تحقيقهم للمخطوطات ونحوه يقفون عليه. دعوني أولا أسأل: فحق لشاس من نداك نصيبه، هكذا في كل النسخ ولا هناك اختلاف في النسخ؟ عندنا نعرف يعني التي بين أيدينا نسخ كثيرة، هكذا ولا في اختلاف؟ ما في اختلاف عندك؟ ايش ها؟ من سام البيت هذا ما موجود؟ هذه طامة. لا انا اقصد لا هذه طامة، لا هو موجود، لكن هكذا هو 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 عجز بيت فحق لشأس من نداك نصيب، هكذا موجودة؟ ها، ما عندك؟ طيب، اللي عندهم هكذا موجودة في النسخ كلها. طب ها، لا بأس، لا أنا أقصد نصيب، هكذا نصيب موجودة في كلها. طيب، تأمل يا حفظك الله طلاب العلم، يعني يستقيم المعنى: فحق لشاس من نداك نصيب. الآن هو الكلام بصدد الاستشهاد من كلام العرب على أن ذنوب تأتي بمعنى نصيب، ولا لا؟ هكذا بيت الشعر أورده ليستشهد بكلام العرب على أن ذنوب يأتي بمعنى نصيب. طيب، يستقيم حين تقول: وقال الشاعر فحق لشاس من نداك نصيب، استقيم؟ يستقيم، هي أنت الآن بصدد الاستشهاد على أن ذنوب تأتي بمعنى نصيب، فتقول: قال الشاعر فحق لشاس من نداك نصيب، فين ذنوب التي تستشهد بها؟ وهذه نصيب، ها؟ كيف؟ ما يستقيم أبدا. وهذه موجودة في كل النسخ، بما فيها نسخة الإمام الصنعاني التي اعتمد عليها، وهي قطعا خطأ، ما يستقيم. لذلك المحقق الكتاب، محقق المخطوطة، إذا يعني وجد أن الكلام لا يستقيم، لا بد أن يرجع إلى مضان هذا البيت وأمثاله في كتب العرب، في كتب اللغة وكتب الأدب ونحوها، وبالفعل حين رجعت وجدت أن فحق لشاس من نداك ذنوب فحق لشاس من نداك ذنوب هكذا يستقيم. والبيت بكامله وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشاس واسم اسم علم وهو أخو علقمة كان قد أسره آنذاك أمير من الأمراء فأراد أن يسترضيه فقال وفي كل حي قد خبطت بنعمة يعني خيرك ما تركت بلدا وحيا إلا وقد خبطته وأوصلته بنعمة فحق لشاس وهو أخي من نداك من خيرك ذنوب أي نصيب وأعتقه بعد ذلك. طيب الآن إذا كانت هذه النسخة المخطوطة التي بين يديك نسخ كثيرة ثم وجدتها كلها هكذا نصيب 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 احنا نقول إما أن يكون سبق قلم أو سبق لسان إذا كان المصنف قد أملاه فأخذه من أخذه على أنه نصيب وانتشر هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون من الناسخ بمعنى أن المصنف حين أملاه قال فحق لشاس وهي الصواب شأس بالهمز لشأس فحق لشأس من نداك نصيب فحق لشأس من نداك ذنوب أي نصيب فسمعها المستملي نصيب فكتبها وغير ذلك من الاحتمالات. لكن محقق النسخة ها هنا إذا كان كل النسخ عندك نصيب ما الذي تصنعه؟ تختلف آراء المحققين ها هنا. طائفة يقولون يوضع الخطأ كما هو ما طالما أنه في كل النسخ ما تغير في شيء ثم تضع الصواب في الهامش فتقول بين قوسين هكذا لكنه خطأ فإن رواة اللغة قد ذكروا كذا كذا وتبينوا. وآخرون يقول إذا قطعت بالخطأ هذا خطأ مقطوع به كل كتب الأدب كل كتب اللغة تذكره والكلام لا يستقيم إذا وضعت نصيب فإنك تذكر الصواب في صلب الكتاب وتشير في الحاشية أن كل النسخ قد ذكرت نصيب وهو لا ريب خطأ لهذا وتبين العلة في الخطأ. هذه فائدة منهجية ذكرناها. طيب ثم
وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء وقد قال الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء وقيل يستحب أن يكون 7 أمثال البول واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به. ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر. وقد ورد في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه تكلم فيه. وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض.
من هذه المسألة المشهورة عند الفقهاء إذا وردت الماء على النجاسة أو إذا وردت النجاسة على الماء فيفرقون يقولون النجاسة إذا وردت على الماء فإنها تنجسه على الخلاف يعني إذا كان أكثر من قلتين وإذا كان أقل من قلتين وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضع من مواضع هذا الكتاب الخلاف. وعلى ويختلف الأمر إذا ورد الماء على النجاسة فإنه لا ينجس وها هنا دليل عليه، فإن الماء لو ورد على النجاسة ولزم من ذلك أن يتنجس لما تطهر المكان، لأن الماء أول ما يقع على النجاسة يكتسب نجاسته فيزول معناه من التطهير. قال: وفي هذا دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة يطهر بخلاف النجاسة إذا وردت على الماء. قال: دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء. وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء. ويأتيها هنا يعني بعض الضعفة من ظن أن في الحديث مفهوم، قالوا ذنوب ماء، إذن إذا كان أقل من ذنوب فإنه لا يطهره. كيف؟ قال: بمفهوم اللقب الذنوب، وهو الإناء الذي فيه ماء، إذا كان أقل قيل مفهوم، وهذا ضعيف، أن مفهوم اللقب عند أكثر أهل العلم ساقط. قالوا: هذا من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ساقط عند أكثر أهل العلم. لذلك إذا قلت أعطيت خالد 100 ريال ما يعني أني ما لن أعطي غيره، أو أعطي زيدا، لأنه سمى هذا بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ساقط عند أكثر أهل العلم. بعض الضعفة، وذكر ذلك ابن العربي في المحصول، قال: بعض الضعفة من الفقهاء جاء في هذا الموضع فاستدل بالمفهوم، والمفهوم ساقط في هذا الموضع لأنه من مفهوم اللقب. قال: وقد قال الفقهاء: ولا يتحدد بشيء. وقيل: يستحب أن يكون سبعة أمثال البول. وكل هذه تقديرات لا أصل لها. إحنا نقول قوله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء خرج مخرج القلب، لأن هذا الموجود عنده. فأنت إذا عندك سطل ماء، إذا عندك بريق ماء، إذا ونحوها. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ذنوب، لأن هذا الموجود عندهم، هذا هو الغالب عندهم. فلا يظن أن ظان يقول: لا، مفهوم اللقب إذا كان غير ذنوب فإنه لا يطهر. قال: والذنوب بفتح الدلو الكبيرة إذا كانت ملأة، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، فلا مفهوم للقب هاهنا. فكل ما أزال النجاسة، وتقديرها أيضا بأن يكون 7 أضعاف أيضا، هذا لا يصح. واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافا لمن قال به. بعض أهل العلم عند الحنفية يقولون: بعد أن يصب الماء يأتي إلى الأرض الرخوة هذه فيحفرها ويزيل التراب. واستدلوا على ذلك بأثر ضعيف لا يصح، وهو وروي مرفوعا لكن رفعه لا يصح. قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قالوا: إذا صب الماء يأتي بشيء فيحمل التراب ويلقيه في مكان آخر. ورده المصنف بوجهين. قال: ووجه الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا. فأولا يعني كون الحديث لا يصح فهو في حكم العدم، بعيد جدا، ابن دقيق العيد محدث، بعيد جدا على أنه لم يقف على الحديث، لكنه عد الحديث كالعدم، عد الحديث الضعيف هذا أو الذي لم يثبت كالعدم. قال: وظاهر ذلك، أي هذا الحديث، الاكتفاء بصب الماء. ثم رده بمعنى جيد، تأمل بارك الله فيك، تأمل الفقه. فإنه لو وجب لأمر به. تأتي القاعدة الأصولية اللي هي نعم، لأنه لا يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى حاجة لذلك لأمر به، وما يؤخر الأمر إلى موضع آخر أو إلى زمن آخر، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو أمر به لذكر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم وعنايتهم أنهم ربما حتى نقلوا إشاراته صلى الله عليه وسلم، فلو كان أمر به لنقل إلينا. وقد ورد في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة، ولكنه تكلم فيه، أي هذا الحديث، بأنه لا يصح. وأيضا، وهذا هو المعنى الذي رد به، وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به، الشريعة جاءت بالتيسير، لو كان المراد إزالة النجاسة لما كان الأمر بصب الماء له معنى، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة التراب ابتداء. لكن أن تأتي المشقة يأمرهم أولا بإراقة الماء ثم يأمرهم ثانيا بإزالة هذا التراب، لا تأتي الشريعة بمثل هذه المشقات، لا تأتي الشريعة بمثل هذا المشقات. فلذلك رده ابن دقيق العيد من حيث المعنى، فقال: فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب، والشريعة لا تأتي بالتكاليف المتعبة من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض. ولا يتصور أن يأمر أولا بصب الماء ثم بإزالة التراب، ولو كان الأمر على إزالة النجاسة لأمر ابتداء برفع التراب من غير أن يأمر بصب الماء. هذا ما يتعلق بالحديث وفقهه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.